الحمد لله أولا وآخرا، أحمده سبحانه وتعالى على ما من علينا به من نعم ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، وقفات مهمات ونظرات وتأملات هي عبرة للكيس الفطن وتذكير للشاب والزمن، فليقف الإنسان المسلم معها وقفة صادق متذكر، وقفة إحياء للقلوب، وقفة يساءل ويحاسب فيها نفسه، فتكون له تذكرة وعبرة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه أحد إلا نفسه، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الوقفة الأولى يا عباد الله، ينادي المنادي لصلاة الفجر، وما أدراكم ما صلاة الفجر؟ ميقات محدد قد كتبه الله عز وجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أين المجيب لهذا النداء الرباني عندما ينادي المؤذن بالله أكبر الله أكبر؟ نجد السكينة والهدوء تعمان البيوت والدور، ولا يستيقظ لهذه الفريضة إلا قلة قليلة قد وفقهم الله عز وجل لمرضاته. غفل كثير من الناس عن بشرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ولكن الإنسان يكثر عجبه مما يحصل بعد لحظات من صلاة الفجر من هذا الهدوء العام، وبعد شروق الشمس وارتفاعها وخروج وقت صلاة الفجر المحدد من الله عز وجل، إذ بضجيج المنبهات والساعات إنه موعد الذهاب إلى العمل والمدارس. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، أي حتى شرقت الشمس، ما قام إلى الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فهل رضي النائم عن صلاة الفجر أن يبول الشيطان في أذنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله المستعان. وهل يعقل أن تكون بيوت المسلمين بهذا الشكل؟ ينادي المنادي بحي على الصلاة وحي على الفلاح، والصلاة خير من النوم، فلا يجيب إلا قلة قليلة وأبواب بيوت الله مفتوحة. الوقفة الثانية يا عباد الله، كتاب الله. وما أدراكم ما كتاب الله؟ وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من قرأ حرفاً واحداً منه فله عشر حسنات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومع عظم هذا الأجر، هذه المصاحف بين أيدينا قد اغبرت، وأوراقه من الهجران قد بليت واصفرت، لا يُقرأ عند كثيرٍ إلا في المواسم والمناسبات، فليس لأحدهم وردٌ لقراءته، ولا همَّةٌ لتدبُّر سِوَرِه وآياته. ولو نظرنا من جانبٍ آخر نجد كثيرًا قد انشغلوا بتوافه الأمور، بل يصل الأمر إلى المحرَّمات والشُّرور. يُقلِّب أحدهم المجلَّات، ويجوب العالم في جوَّاله، وتضيع في ذلك الساعات الطوال، ويجد الراحة في نفسه أوقاتٌ ثمينةٌ تضيع وتذهب وهو لا يشعر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا قال: نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس، الصحة والفراغ. فهل استغللت يا عبد الله صحتك وفراغك في هذه الدنيا، أم انشغلت بتوافه الأمور؟ الوقفة الثالثة: إن حصل لبعضهم وأمسك القرآن لقراءته، سمعت اللحن في القراءة والخطأ في العبارة، أخطاء في قراءة القرآن تحيل المعنى، وقلب للأحرف فيتغير المبنى، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجزم المجرور. وإن نوصح بتعلم القراءة الصحيحة تعذر بالأعذار الواهية، وأنه يصعب عليه تعلم ذلك. وفي المقابل نجده متقنا للأشعار والقصائد، وما ورد في التاريخ من قصص وشواهد، متفننا في بحورها وأوزانها، وما جاء في أسباب قولها وإنشادها لا تسمع منه خطأً ولا لحناً، ويضبطه شكلاً ومعناً، يحفظ ما قاله المتقدمون والمتأخرون، وما تناقله العرب والمستشرقون. امتلأ جوفه من هذه الأبيات، ووقع في ذم خير البريات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. الوقفة الرابعة يا عباد الله: لو سأل أحدنا أهل بيته مثلا عن العشرة المبشرين بالجنة من هم، لما سمع إجابتها. ولو سألهم عن معنى كلمة الفلق التي في قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، لما ظفر بمعناها. ولو سألهم عن أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، وما الفرق بين ذلك، وما يترتب على ترك شيء منها، لما ظفر ببيانها. هذا، والصلاة يا عباد الله هي عمود الدين، فكيف بغيرها؟ وفي المقابل لو سألناهم عن أحدث الأجهزة الإلكترونية، أو أجدد برامج الجوالات، أو عما يدور في أمور السياسة والاقتصاد، أو عن أسماء الأعضاء والوزراء الحاليين والسابقين، لوجدناهم خبراء في هذا المجال، ومتقنين لهذه الأقوال والأعمال، علماء بأمور الدنيا، جهالاً بأمور الدين، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الوقفة الخامسة، وهي وقفة في بيوت الله عز وجل، نجد أن الإمام إذا تأخر عن الإقامة ولو بشيء يسير، أو أطال في القراءة في صلاته، سمعنا التأفف والتضجر والاعتراض والتذمر، كأنهم جالسون على جمر، متناسين ما في ذلك من ثواب وأجر عظيم من الله عز وجل. يريدون الراحة من الصلاة لا الراحة في الصلاة، فالضيق والضجر سببه طول المكث في المساجد، ونسوا أن الله وعدهم أن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ومع ذلك تضيع أوقاتهم خارج بيوت الله في غير طاعة الله، يجدون أنسهم ومتعتهم في المجالس العامة والديوانيات التي يكثر فيها القيل والقال وكثرة الجدال، يقل فيها ذكر الله عز وجل ويروج فيها الكلام فيما لا يعني. ما الذي جعلك تتضجر من الجلوس في بيت من بيوت الله عز وجل؟ وما الذي جعلك تأنس وتشعر أنك في سعادة وأنت بعيد عن ذكر الله عز وجل؟ والله المستعان. الوقفة السادسة، وقفة مع الزواج. يأتي الشاب المرضي في دينه وخلقه فيطرق الأبواب لطلب العفة والزواج، فلا يجد من يقبله، إما بسبب أنه ليس بذي نسب معروف لدى علية القوم، أو لأنه إلى الآن طالب وليس لديه دخل مضمون، مع أن الدولة توفر له إعانة تكفيه وزوجته، أو لأن وظيفته ليست من الوظائف المرموقة ذات الدخل العالي، مع العلم أنه معروف بالخلق الحسن والدين وعلى قدر من المسؤولية يؤهله للزواج، ولديه ما يكفيه من المال للزواج ومكملاته، فمثل هذا يرد، والله المستعان. وفي المقابل يأتي ابن العم والقريب النسيب ولكنه لا يصلي وبعيد عن ربه، أو يأتي صاحب الوظيفة العالية المرموقة وكذلك لا يصلي، فيتقدمان فيقبلان ويخطبان ولا يردان. أمثل هذا يزوج؟ أترضى يا عبد الله لابنتك أن تكون تحت رجل لا يصلي؟ والله المستعان. إن كنت لا تستطيع تزويج ابنتك من الأول لأسباب اجتماعية، فتارك الصلاة أولى أن ترده بسبب ديني شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أصبحت أمور الدنيا لكثير من الناس هي المطلب الرئيس، وجعلوا ضرتها والعياذ بالله هي الدون الخسيس، وما ذاك إلا لقلة الفهم والعقل وغلبة الأطماع والجهل، فإن الخسارة الكبرى والداهية العظمى أن تصاب يا عبد الله في دينك وبما يقربك إلى الله عز وجل، فلا تلقي لذلك بالا ولا تحرك لذلك ساكنا، ولا تشعر أنه قد نقص منك شيء عظيم ينقص الدين ولا تشعر، والله المستعان. فإذا ما فقدت شيئا من الدنيا أقمت الدنيا ولم تقعدها، بل ربما حزنت حزنا شديدا وحاسبت نفسك على ذلك حسابا قاسيا، وبذلت من أجل ألا تفقد ذلك مرة أخرى، وسعيت في تعويض ذلك في المستقبل القريب. وأما دينك الذي هو الأصل فأمر ثانوي بالنسبة لك وغير أساسي، والله المستعان. ومن البلية أن ترى لك صاحبة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.